ما تكون أكثر دوام. هكذا أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الصدقات هي صدقة الماء، والناس الآن توافدوا على هذا وتواردوا عليه، وربما لا تحتاج البلاد الواحدة إلا إلى 3 برادات أو 4 برادات، وإذا بهم كل واحد بجانب بيته برادة، ربما كثير منهم يجعل بجانب بيته برادة وذاك بجانب بيته برادة، وما يستفاد منها كثيرا. هناك صدقات أخرى أيضا فيها نفع. وأما ما ذكرت من شراء براد المسجد أو شراء مطور للجيران ما هو الأفضل، مع العلم أن بعضهم عنده تلفاز، أنصحك أن تشتري برادة للمسجد، والناس تستفيد منها ولا شيء في نفسك من وضعها في المسجد، بخلاف الماطور الآن تقول أنه قد يستعمل بعضهم هذا الكهرب للتلفاز. فالذي أنصحك بها أنك تضع البرادة في هذه الحال التي ذكرت للمسجد، والناس يستفيدون ولا يخالج قريبه في ذلك. وإن يعني أردت أن تأتي بالماطور اشترط عليهم أنه لا أحد يستعمل هذا الكهرب في التلفاز، وراء أنه لا يوفي إليك إلا من كان عنده خير وصلاح، وإلا بعضهم يوقع على هذا ويشترط على نفسه أنه لا يستعمل هذا الكهرب وما يوفي لك، فاجعل صدقاتك في أمور لا ترتاح فيها، واشتري هذا الماطور إن كان ولا بد تريد ماطور بس من المساجد، فيه نفع عظيم، فيه نفع. اشتري هذا الماطور المسجد بدل الجيران، ربما هذا يستعمله في التلفاز، هذا يستعمله في شحن جوال للفتن، والعياذ بالله يشحن جواله للفتن ولرؤية الفتن، ما اشترى إلا لمثل هذه البلاوي. فالأحسن أنك تشتري الماطور للمسجد ويستفيد منه أهل المسجد، وهذا خير لك من هذا الذي ذكرته، أنك تجعله للجيران، والجيران سيخلق الله عليه خيرا. والناس في المسجد عامة يستفيدون منه، كثير من الناس ينتبون المسجد ويستفيدون من هذه الإضاءة، فهي صدقة عامة لكثير من الناس من أهل البلد وغير أهل البلد ممن يأتي يصلي في هذا المسجد. قال: ما حكم الزواج من المميعة التي تشابه الأناشيد الإخوانية والغناء في الألحان؟ ننصح بتركها، فإننا نرى انتشارها في بعض إخواننا أهل السنة، وهذا ما عهدنا قبل والله، وما علمنا قبل في أيام الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذه الأناشيد بهذا الألحان وهذا الأسلوب في إلقائها، ما نعرف ذلك عن الإخوان المسلمين يلحنونها ويتميعون فيها، يتنزه للسنة عن هذا، ويلقون أناشيدهم بأصوات طيبة ما فيها التكسر هذا، وربما يجلس أسبوع يلحن كيف سيلقي هذا الزامل، يجلس أسبوع يلحنه. والله ما سمعنا بهذا في أصحاب رسول الله أنهم يلحنوا، يجلس يلحنوا يأخذ بروفة قبل إلقاء هذه القصيدة أولا بروفة 3 أيام أو 4 أيام، هذا مضيع الوقت، هذا لا يصلح. وأناشيدهم أو زواملهم تدل على رجولتهم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هكذا يرتجزون ويفعلون مثل هذا الرجز الجميل الطيب، ولا كانوا يجلسون مباشرة يحفروا الخندق وزامل أو هذا الرجز يأتون به من غير إعداد لشيء من هذا، فهذه الإعدادات طريقة إخوانية، وهذا التمييع في أناشيد بعض إخواننا طريقة إخوانية، فما أنصح بالسماع لمثل هذه الأناشيد التي بهذه الصورة بهذا الأسلوب، هذا ما عرفنا في دعوتنا أبدا، هذا دخيل علينا، فلا يؤثر علينا الإخوان المسلمون يا أهل السنة، لا يؤثرون علينا، نحن لا نحرم مثل هذه الزوامل، لكن ما تكون بهذا الأسلوب هذه الطريقة وهذه الصورة التي ما عهدناها إلا عن طريق الإخوان. قال: ما يحصل من كشف للصدر كشفا كبيرا ويكون الصدر في الصدر والظهر، هل هذا يجوز بين النساء؟ هذا فيه ما فيه، أن المرأة تحني صدرها وتحني ظهرها ولا يعلم عن الحنة إلا أنه يوضع في الأيدي وفي الأرجل ويستعمله النساء، وأما الرجال فلا يحنون لا أيديهم ولا أيضا كذلك أيديهم للزينة وللاختضاب به، هذا من شأن النساء، وأما العلاج فلا بأس بذلك. هذا التوسع في جانب المرأة هذا توسع مريب، والله توسع مخيف، يقول يدل على قلة حياء عند بعضهن أن تفتح صدرها ويحن ذلك الصدر، وهكذا تفتح الظهر وتكشف الظهر ويجعل لها نقشة في الظهر، فنخشى أنه يتوسع ويتوصل إلى أماكن لا يجوز أن تكشف، والله هذا لا يصلح للذريعة الفتن والعياذ بالله. ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، هذا هو الصحيح من أقوالهم. وليس معنى لما يقول العلماء عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، ليس معنى أنها تكشف، وإنما يريدون يضبطون شيئا من الضوابط الشرعية في بيان عورة المسلم من أين إلى أين، فهذا هو المقصود وليس المقصود التكشف. وأما في الصلاة فكلها عورة ينبغي أن تغطي جميع جسدها وأن تلبس ثوبا سابغا ولا تكشف منها إن كانت عند محارمها أي من جسدها إلا الوجه والكفين، ولا تكشف عند غير المحارم شيء من ذلك، بل تغطي جميع البدن وتغطي كفيها وتغطي وجهها. وأما إذا صلت عند المحارم فننصحها أن تلبس ثوبا سابغا وتغطي قدميها عند أكثر أهل العلم، وهكذا تغطي يديها ولا تغطي قدميها، ولها أن تكشف عن اليدين وعن الوجه، هذا عند المحارم، أما غير المحارم فتغطي الجميع. وهكذا إذا خرجت أيضا المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان فليس لها أن تكشف شيء، لكن بالنسبة لضابط العورة هو من السرة إلى الركبة كعورة الرجل مع الرجل. والصلاة لها عورة تختلف، قد سمعت الإشارة بأن معنى قولهم عورة المرأة كعورة الرجل ليس معنى التكشف وقلة الحياة أبدا، لا يريدون هذا، لكن لو كشفت هذه ترضع ولدها هذا ما هو عورة، ليس بعورة، وليس عليها شيء أن تكشف الثدي عند من كان من جنسها من النساء المسلمات، لا بأس بذلك وترضع لأنه ليس بعورة، للحاجة ما فيه مانع، أما لغير حاجة كلها مكشفة تخرج بتلك الملابس المزرية والعياذ بالله عند النساء، هذا والله ما يليق بها ولا ينبغي لها. وللأسف الشديد أن الأب ربما ينظر لهذه الملابس، بل قل ربما يشتري هذه الملابس للبنت ويراها تخرج كاسية عارية مائلة مميلة، ولا ينهاها ولا يزجرها ولا يذكرها بالله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نتحلى بصفة الغيرة، صفة الغيرة من الصفات التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من صفات الله، إن الله يغار، وغيرة الله يأتي المسلم ما حرم الله. وهكذا قال رسول الله: تعجبون من غيرة سعد، فوالله إن الله أغير منه وأنا أغير منه وأنا أغير منه. وهكذا قال: الله يغار والمؤمن يغار، إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. هذا والله من أعظم ما يكون به السلامة إن شاء الله من مثل هذا الذي نعاني منه ونسأل عنه، وجود الغيرة في الناس وفي القلوب، هذا أمر مهم، فإن إطفاء نار الغيرة وإطفاء هذا الأمر العظيم إطفاء لخير كثير في القلوب. قال: أنا حارس في موقف في مرفق، مرفق حكومي أو مرفق حكومي، وطبيعة عملي بالليل حيث لا يراني أحد، حضرت أم لا؟ ولذلك أنا لا أذهب للحراسة إلا نادرا، وأحيانا يمر شهر كامل لا أذهب، فما نصيحتك لي؟ نصيحتي لك أن تراقب الله في هذا العمل الذي أنيط بك، وأن تتقي الله وأن تؤدي الأمانة، فأنت متعاقد مع هذه الجهة على هذا العمل بخصوصه وهي الحراسة، فهذا المال لا يحل لك الذي تأخذه وأنت لا تحرس، فمال الشهر لا يحل لك إذا أخذته وأنت لم تحرس في الشهر. وهكذا أيضا من تاب من أيام لا تحرس فيها فينبغي إخراج هذا المال وأخذ المال الذي حرصت فيه، فلا يجوز لك هذا العمل أنك تصنع هذا الصنيع، قم بهذا الواجب الذي أنيط بك وأنت متعاقد مع الدولة، والتمرد هذا لا يجوز، وليس من صفات المؤمنين أنهم يتمردوا عما أنيط إليهم من الأعمال، بل يقومون بها ولزاما يقومون بها، فأنتم متعاقدون، والأعمال لابد أن تكون مباحة، تعاقدون مع دولة سواء كنت مدرسا لا يجوز لك التمرد، أو كنت موظفا في وظيفة أخرى لا يجوز لك التمرد. إن كنت عجزت عن هذه الوظيفة سلمها وسيأتي غيرك يضم بها، أما تبقى فيها وأنت عاجز عن القيام بها مع الإخلال بها فهذا لا يصلح. قال: ما نصيحتك للنساء اللواتي يكشفن أيديهن؟ تقدم الكلام وحديث رسول الله ينبغي أن يؤخذ به من النساء: المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، وهكذا تعرض نفسها تعرض غيرها للفتنة. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، هذه فتنة عظيمة علينا. على هذا ينبغي أن تحمي نفسها وأن تحمي أيضا الرجال من فتنتها، سواء بكشف أيديها أو بكشف وجهها أو بغير ذلك من المواضع التي ينظر إليها الرجال إذا رآها مكشوفة، تصون نفسها وتصون عرقها من النظر إليها. النظر كما يقال سهم من سهام إبليس، كم من أناس قتلوا بالنظرة، ربما ينظر إلى تلك اليدين التي فيهما من الخضاب فيهما من زينة ما فيها ويفتن بها، والله يقول: لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهكذا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. الآية ليس لها أن تبدي موطن الزينة، إن قوله لا تبدي لا يبدين زينتهن المقصود المواضع التي توضع فيها الزينة كالخواتيم وأيضا العبر وغير ذلك، واليد هذه يوضع فيها شيء من الخواتيم فهي من مواضع الزينة التي لا تبدأ إلا لمن ذكر ولمن استثنى الله سبحانه وتعالى، فليس لها أن تكشف الوجه، فإن موضع الزينة يوضع فيه من الزينة ما يوضع، وليس لها أن تكشف المعصم ولا العضد ولا غير ذلك ولا اليد الكف، ليس لها أن تفعل هذا، فهذا باب فتنة، والله يقول: لا يبدين زينتهم إلا لبعولتهن. الآية. قال: أنا أعمل مهندس، وأحيانا يطلب مني بعض العملاء شراء بعض القطع المطلوبة، فأقوم بدلالته على صاحب محل، هل يجوز لي أن أخذ مبلغا من المال من صاحب المحل كدلالة أيضا أو كذا كدلالة وأتعابي؟ لا بأس، ما فيه مانع أن تأخذ حق السمسرة والدلالة أنك تدل الناس على صاحب محل، لكن بالنصح، ويعطيك ما يسر الله، يكون رجلا صالحا أو رجلا أمينا، هذا صاحب المحل والبضاعة عنده بالمعروف كالبضاعة في غيره من المحلات، وهكذا من حيث الجودة جيدة، ولا يكون فيه تغرير بالناس، لا يكون فيه تغرير بالناس بحيث أنك تحث عليه لأنه يعطيك. فإن كان إن كانت بضاعته بضاعة جيدة وهكذا أسعاره أسعار جيدة يبيع بسعر جيد، فهذا ما فيه مانع، إذا أعطاك شيئا ما فيه مانع، وهكذا إذا أعطاك أيضا من دللته على هذه الأشياء التي تباع وأعطاك من هذا، فالسمسرة الأصل فيها الجواز إلا إذا حصل خداع ومكر وحصل غش خداع وخيانة في الدلالة والمستشار مؤتمن. ولكن هنا إذا كان هذا من تتفق معهم أنت عملك تقوم بهذا عند هذا الرجل، ثم تتفق مع ذلك ولا تدل إلا علي، لا تدل إلا علي، بينكم تواطؤ بينك وبين هذا، فلا تحث الناس إلا عليه من أجل هذه الدرهمات، فننصحك أن تتورع عن هذا العمل، تورع عن هذا العمل، فقد يحصل بعد ذلك من الضعف عند البائع فيأتي بأي بضاعة وأنت تدل عليه، يحصل غش للناس ويحصل خداع، وهم يثبون بك باعتبار أنك مهندس وعندك خبرة وتعرف ما يصلح وما لا يصلح، وإذا بك تخدع الناس بعد ذلك من أجل المال، والمال فتنة، وهكذا صاحبك الذي تدل عليه في البداية ربما يأتي بضائع جيدة، وفي الأخير رأى توافد الناس عليه تتابع الناس عليه وإذا به يحصل منه تقصير، فأنصحك أن تترك هذا، فإن كان شيء من هذا فلا يجوز، يكون بضاعة ما هي جيدة والأسعار أيضا كذلك خلاف أسعار أولئك، فما أنصحك بغش المسلمين، دع الناس يرزق بعضهم بعضا، يشترون من عند هذا ويشترون من غيره، لكن إن كان عنده يعني أشياء طيبة وأسعاره جميلة فالدين النصيحة، ما فيه مانع أن تشير إليه وتنصح عليه، هذا جيد وهذا من النصح. قال: إننا نحبك الله أحبك الله، أيهما أفضل، التدريس في كتب المتقدمين من الأسلاف أو من علماء الذين ماتوا على السنة من كتب الفقه ومختلف مختلف العلوم وكذا العلوم مختلف العلوم، أم القراءة في كتب المتأخرين من أهل السنة؟ وبعضهم يقول الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الأصل أننا نستفيد من علمائنا، ولا سيما من تقدم منهم، فإن علومهم فيها بركة والله، كتبهم قد تكون صغيرة من حيث الحجم تحمل من البركة والخير على الدارسين والمستفيدين منها ما تحمل، فكتب المتقدمين فيها بركة وفيها خير عظيم جدا. وهكذا أيضا كتب المتأخرين هم يستفيدون من المتقدمين، ولا تجد متأخرا يبتكر علما، أو تجد في الغالب يحقق مسألة ما حققها السلف، فهو يعتمد في تحقيقه على أسلافه، ويعتمد في فقهه وترجيحاته أيضا كذلك على غيره من أهل العلم. فعلم المتأخرين هو مستفاد من علوم المتقدمين، إن كان هذا المتأخر على استقامة وعلى ثبات وعلى نهج جيد ما فيه مانع أن يستفاد من كتابه. وقد درس الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كتاب بكر بو زيد في حياته واستفاد منه، وهكذا أيضا درس بعض علمائنا كتب إخوانهم ممن هم عاصروهم، رأوا فيها فائدة درسوها، فلا مانع من ذلك. أحيانا يكون الكتاب مختصر مفيد لبعض إخواننا المتأخرين، لبعض المشايخ المتأخرين، وفيه نفع وفائدة يدرس يستفاد منه، فإن غالب ما يكون من هذا الذي أشرنا إليه الباب هو علم المتقدمين يقربه فقط، فعلوم المتأخرين علوم تقريب، هذا هو الغالب وهذا هو الأصل. قد لا يفهم الشخص ما يقول الأسلاف في بعض كلامه غامض عليه، فيأتي المتأخر كالشارح وكالمقرب لهذا العلم. شيخ الإسلام قرب علوم الأسلاف وقنن ما قنن رحمه الله تعالى، وأفاد الأمة، أفاد الأمة، وإلا ما ابتكر شيء في العقيدة، العقيدة قد قررت في كتاب الله، وهكذا أيضا في سنة رسوله، وهكذا الأسلاف قرروها وردوا على الجهمية وردوا على المعتزلة وعلى المتكلمة وغير ذلك، وشيخ الإسلام استفاد منهم وأفاد وقرب هذا العلم بأسلوب مختصر مفيد. وهكذا أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى قربوا هذه العلوم، علوم السلف فيها نحن ربما ما نستنبط من النص الذي يكون عن بعض علمائنا ما يستنبطه شيخ الإسلام، فيقرر مسألة ربما غامض عليه ما فهمت من كلام هذا العالم، وهو يفهمها رحمه الله ويقررها ويقول قد قال بهذا أحمد، من أين أخذ هذا الكلام؟ سبحان الله، لما تنظر بعد ذلك تقول سبحان الله، كيف أخذ هذا؟ كيف استفاد هذا وأنت قد قرأت كلام أحمد أكثر من مرة؟ وما أخذت منه هذا التقرير السلفي في هذا الباب وهو باب العقيدة. فلا شك أن المتأخر يحتاج إليه جدا، لأنه يفيد ويقرب هذا العلم الذي كان عليه أسلاف. ما نستغني عن علمائنا، من تقدم ومن تأخر، ولا نزحد في كتب أحد ممن تقدم وممن تأخر ممن هو على السنة، لا نزحد، نستفيد من هذا ومن هذا. وهكذا في تشريع لهؤلاء المتأخرين إذا ألفوا بعض الكتب فإنه تشريع لهم أن تدرس بعض كتبهم ويستفاد منها، ولا سيما النافعة، الكتب النافعة. وها نحن ندرس بعض الرسائل لإخواننا في مراكزنا، ألفها إخواننا تدرس سواء في الإملاء أو في غير ذلك أو في القواعد المختصرة كتاب الأخوين الدروسيين، وهكذا أيضا كتب الإملاء كتاب أخينا عادل بن سن وإن ذلك من الكتب تدرس، لا مانع أن تدرس بعض كتب إخواننا المفيدة. قال: من المعلوم أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الخطأ والزلل، فهل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الأعمى من سورة عبس من الأخطاء؟ نرجو التفصيل في ذلك. الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، وهذا الذي قرره أهل السنة والجماعة، وهكذا من الصغائر المستهجنة فإنهم معصومون، وهكذا إذا حصل منهم خطأ فإن الوحي يأتي بتصحيحه، وهذا من العصمة. فلا يقر النبي إذا حصل شيء ما مما لا يقر عليه يأتي الوحي بتصحيح هذا، وهذا من العصمة. فلا تباين ولا إشكال ولا شيء، فهم معصومون من كبائر الذنوب لا تقع منهم، ومن الصغائر المستهجنة لا تقع منهم. وقد يحصل شيء من الصغائر فيأتي الوحي بتصحيحها، وهذا من العصمة لهم عليهم الصلاة والسلام. أما أنا وأنت يحصل منا ما يحصل، وربما ما نصحح أخطاءنا ولا شيء ونمضي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حصل شيء من ذلك الذي أشرنا إليه فإن الوحي كما جاء في الأسرى ببيان ذلك والصواب في ذلك، وهكذا ما جاء في عبسة وما جاء في مراد زيد وهي زينب رضوان الله تعالى عليهم وغير ذلك من أمور، يأتي الوحي بالبيان وبالتصويب. وهذا من عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يقرون على شيء يحصل، هذه عصمة تعتبر. فليس ثم معصوم إلا الأنبياء والملائكة، ومن عداهم فليس بمعصوم كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله. قال إذا صلى الإمام صلاة التراويح وآخر صلاة الوتر وأخر صلاة الوتر ثم قام وصلى بالناس آخر الليل، ما حكم هذه الصلاة إن كان ليس لهم إلا هذا الإمام ولا أحد يستطيع أن يقوم بهم وليس عندهم حفاظ إلا هذا الإمام؟ فلا بأس أن يصلي بطائفة، الطائفة الأولى، وأن يصلي بالطائفة الثانية. فقد صلى معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بقومه بعد ذلك، لأنهم يرونه هو الإمام لهم، وليس أحد يستطيع أن يقوم بالصلاة مثل ما يقوم بها معاذ رضوان الله تعالى عليه. فإذا كان معاذ موجود وليس أو غسل، إذا كان هناك إمام بهذه الصورة وهذه الصفة في البلد، ما في أحد يصلي وأحب إخوانه يصلوا أول الليل وآخر الليل، فصلى بأناس في أول الليل لا يوتر، فيؤخر الوتر في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، ويقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيوتر آخر الليل مع الطائفة التي يصلي بها، هذا إذا لم يوجد غيره. أما إذا وجد غيره فننصح أن يصلي بطائفة واحدة وينصرف معهم، ويأتي بغيره يصلي بالطائفة الأخرى إن أحبوا قيام الليل وتأخير الصلاة، يصلوا كل واحد بإمام، هذا أفضل. وعمر خرج على أولئك الذين كانوا يصلون وفرح جدا بها وقال نعم البدعة، والذين يؤخرونها إلى آخر الليل أفضل، والذين ينامون عنها أفضل، معنى أن من صلى أول الليل جيد، ومن أراد أن يؤخر وينام ثم بعد ذلك يقوم في آخر الليل وكله جائز في صلاة التراويح أول الليل ووسط الليل وآخر الليل. والأفضل أن تصلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فإنه صلى بهم في أول الليل إلى نصف إلى ثلث الليل الأول، ثم صلى بهم مرة ثانية إلى نصف الليل، ثم صلى بهم إلى الآخر أو آخر الليل حتى خافوا الفلاح، فقام بهم من أول الليل عليه الصلاة والسلام إلى الثلث ثم إلى النصف ثم إلى آخر الليل، هذه صلاته. ولو استمر الشخص على هذا ويطيل في الأوائل وفي الأواخر هذا جيد، استمر على أول الليل. وهكذا أيضا إذا صلى آخر الليل لا تثريب عليه، والسلف كما يقول الإمام أحمد سنة السلف أفضل، فكانوا يصلون أول الليل رضوان الله تعالى عليهم واستمروا على ذلك في أول الليل، لكن إشارة عمر تدل على أن آخر الليل أفضل. وهكذا أيضا هذا قول أكثر أهل العلم، جمهور العلماء يرون أن صلاة التراويح تصلى آخر الليل أفضل، والإمام أحمد له روايتان بأول الليل كما فعل السلف، ورواية أخرى ذكر ابن القيم بآخر الليل مع جمهور أهل العلم. أظن قد جاء الوقت والناس من مناطق بعيدة، جزاكم الله خير يا أخوان مرة ثانية ثالثة ورابعة، فإننا فرحون بلقائكم وبالجلوس معكم، ونشكر أخانا عمر مرة أخرى الذي تسبب في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع، ونشكر جميع المشايخ ممن يقومون على هذه الدعوة، وعلى رأسهم من أشرنا إليهم قبله، الشيخ جمعان، الشيخ بجمال، الشيخ أبو أسامة، والشيخ عبد الله حبلين حفظهم الله جميعا، جمع كلمتهم عن حقهم كذلك، وألف بين قلوبهم وزادهم من فضله وفتح عليهم في العلوم والفهوم، بارك لهم بطلابهم وبارك لهم في دعوتهم. فكم نحن والله ندعو لإخواننا أن الله يفتح عليهم، والله يفتح على جميع أهل السنة، بارك لهم في علمهم، فإننا نحتاج إلى إخواننا في هذه الدعوة، فليدعو بعضنا إلى بعض، وليفرح بعضنا ببعض، وليغتبط بعضنا ببعض على أو يغتبط بعضنا ببعض فإننا نحتاج إلى أن ندعو لأنفسنا وندعو إلى إخواننا ونفرح إذا وجدنا شخصا مبرزا ومفيدا ومستفيدا نفرح به، فنحن نحتاج إلى عداد المستفيدين في هذا الزمان. الحمد لله يسر الله لنا دورا كثيرة انتشرت في الوادي، انتشرت في الساحل، وانتشرت في بلاد عدن، وانتشرت في المهرة، وانتشرت في أصقاع المعمورة من بلاد اليمن. أكثر من نحو 10 مراكز علمية يجتمع فيها طلاب العلم، ونحن نفرح بالمزيد، والله نفرح بالخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
في ختام هذا المجلس نشكر شيخنا المبارك وكذلك جميع الحاضرين، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونقول لشيخنا جزاه الله خيرا، إخوانك في الوادي لهم حق فيك، فلا تقطعهم من الزيارة ولا تطول عليهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يحفظه، والحمد لله رب العالمين.